إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. الآية فيها جملتان شرطيتان: الأولى قوله من يطع الرسول فقد أطاع الله، من هنا شرطية، وفعل الشرط قوله يطع، وفيه إشكالان. الإشكال الأول: أين ذهبت عين الكلمة؟ والإشكال الثاني: كيف كسرت مع أن من تجزم؟ الجواب عن الإشكال الأول أن عين الكلمة حذفت لأن لامها كانت مجزومة وعينها ساكنة، وقد قال ابن مالك: إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق. فالياء ساكنة والعين ساكنة، فيحذف حرف اللين وهو الياء. وأما كسر العين وهي مجزومة فمن أجل التقاء الساكنين، وأمثلة هذا كثيرة، كقوله تعالى: لم يكن الذين كفروا. جواب الشرط في قوله تعالى من يطع قوله تعالى فقد أطاع. الجملة الثانية قوله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، فعل الشرط فيها قوله تولى، وهو فعل ماض في محل جزم فعل الشرط. الجواب جملة منفية لأن ما نافية وأرسلناك فعل ماض. أما وجه اقتران الجواب بالفاء في الجملتين فلأنه لا يصح أن يكون الجواب شرطا، وإذا كان الجواب لا يصح أن يكون شرطا وجب اقترانه بالفاء، كما قال ابن مالك في ألفياته: واقرن بفاء حتما جوابا لو جعل، شرطا لأن أو غيرها لم ينجعل. وقد ذكر ذلك في بيت من الشعر وهو: اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. يقول الله جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. في قوله تعالى الرسول للعهد الذهني وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن القرآن نزل في عهد رسالته، ويصح أن يقال إنه عام يشمل كل رسول، وعلى هذا فتكون للعموم وليست للعهد، لكن يضعف هذا الاحتمال قوله ومن تولى فما أرسلناك، لأن هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى هذا فالمراد بالرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتكون للعهد الذهني. وقوله فقد أطاع الله أي أن طاعة الرسول طاعة لله عز وجل، فإذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر فأطعناه فنحن قد أطعنا الله. وقوله ومن تولى يعني لم يطع الرسول صلى الله عليه وسلم، فما أرسلناك عليهم حفيظا لأن عليك البلاغ، وقد بلغت. وحفظ الناس وأعمالهم إنما هو لله جل وعلا. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: قوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، هذا إعذار من الله تعالى إلى خلقه في نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى ذكره له: من يطع منكم أيها الناس محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاعني بطاعته إياه، فاسمعوا قوله وأطيعوا أمره، فإنه مهما يأمركم به من شيء فمن أمري يأمركم، وما نهاكم عنه من شيء فمن نهيي، فلا يقولن أحدكم إنما محمد بشر مثلنا يريد أن يتفضل علينا. ثم قال جل ثناؤه لنبيه: ومن تولى عن طاعتك يا محمد فأعرض عنه، فإنا لم نرسلك عليهم حفيظا، يعني حافظا لما يعملون محاسبا، بل إنما أرسلناك لتبين لهم ما نزل إليهم، وكفى بنا حافظين لأعمالهم ولهم عليها محاسبين. وقد نزلت هذه الآية فيما ذكر قبل أن يؤمر بالجهاد. الآية تدل على أن الله تعالى هو الذي يطاع لذاته، لأنه رب الناس وإلههم وملكهم، وهم عبيده المغمورون بنعمته، وأن رسله إنما تجب طاعتهم فيما يبلغونه عنه من حيث إنهم رسله لا لذواتهم. وفي هذه الآية الكريمة أن الأصل فيما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أنه شرع، لعموم قوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وينبني على هذا أننا لو شككنا فيما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أو قاله، هل هو شرع أو نسيان، فنحمله على أنه شرع. ومن ذلك أنه قرأ سورة الزلزلة في صلاة الفجر في الركعتين، قال الراوي: فلا أدري أنسي أم قرأ ذلك عمدا، أخرجه أبو داود بسند حسن. فنقول: إذا قلنا إن الأصل أن ما فعله فهو شرع، يكون هذا الاحتمال غير وارد، وإن ورد عقلا فهو ضعيف شرعا. إذن الأصل أن ما فعله فهو شرع وليس بنسيان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الاحتجاج بالسنة، وأنها كالقرآن في وجوب العمل بها، ولكن نحتاج في السنة إلى إثبات نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما دام أنها لم تثبت فإنها ليست من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيها جواز نسخ القرآن بالسنة وجواز تخصيص القرآن بالسنة، أما الثاني فمحل اتفاق وهو تخصيص القرآن بالسنة، وأما الأول فهو نسخ القرآن بالسنة فمختلف فيه. فقيل إنها أي السنة لا تنسخ القرآن من وجهين: الوجه الأول أن ثبوت القرآن قطعي، لأنه نقل بالتواتر اللفظي والمعنوي، والسنة ليست كذلك. الوجه الثاني أن القرآن كلام الله منقول إلينا بالتواتر اللفظي والمعنوي، أما السنة فإن الرواة قد يتصرفون فيها فينقلونها بالمعنى، وهذا كثير. لذلك قالوا إن القرآن لا ينسخ بالسنة، والصواب أن القرآن ينسخ بالسنة إذا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يوجد مثال لا يسلم من المعارضة. وأما من حيث النظر فإن نسخ القرآن بالسنة ثابت، ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم معصية لله تعالى، ويؤخذ هذا بطريق المفهوم، لأنه إذا كانت طاعته طاعة لله فمعصيته معصية لله عز وجل. والآية تثبت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين: الوجه الأول وصفه بالرسول، والوجه الثاني جعل طاعته كطاعة الله عز وجل. وهنا يطرأ هذا السؤال: هل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد؟ والجواب نعم، وسنته نوعان: اجتهادية ووحية. فمن الوحي حين سئل عن الشهادة فقال إنها تكفر كل شيء، ثم أتاه جبريل عليه السلام فقال إلا الدين، فإن قوله إلا الدين هذا بالوحي، وأما ما يقوله صلى الله عليه وسلم دون أن ينسبه إلى الله فهو وحي باعتبار إقرار الله تعالى له، كما تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقر أحدا على قول أو فعل صار هذا من سنته، وسنته قول وفعل وإقرار. في الآية تهديد من تولى وأعرض عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، كأنه يقول: فنحن نحفظه ونحفظ عليه أعماله وما معه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يسأل عن إعراض أمته، ومن ذلك أن من أعرض من أمته فذنبه على نفسه لقوله تعالى: ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. الآية تثبت العظمة لله جل وعلا، وذلك حين جاء ربنا تبارك وتعالى بضمير الجمع في قوله: فما أرسلناك، فما أرسلناك عليهم حفيظا. قال الله جل وعلا: ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يقولون أي هؤلاء المنافقون، أو أن يقولون تعني خليطا من المنافقين والمؤمنين. ويقولون طاعة يعني إذا أمرتهم قالوا طاعة لا نخالفك، لكنهم إذا خرجوا من عند الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا كما قال تعالى بيت طائفة. قوله تعالى فإذا برزوا، البروز معناه الظهور، يعني إذا فارقوا المجلس وظهر فراقهم إياه وصاروا بدل أن يكونوا في الحجرة صاروا في السوق. المقصود من هذا بيان أنهم إذا فارقوا المكان مفارقة تامة. قوله تعالى بيت طائفة منهم غير الذي تقول، بيت يعني عمل ليلا، وإنما كان عملهم ليلا لأن الليل محل الخفاء ومحل السر، فتجدهم يظهرون عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاعة لكن إذا ذهبوا إلى بيوتهم بيتوا غير الذي يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. بيت طائفة منهم، أي ليس كلهم بيت، وإنما بيت طائفة منهم غير الذي تقول. غير هنا بمعنى المخالفة، فإذا قال افعلوا كذا قالوا طاعة، فإذا رجعوا إلى بيوتهم قالوا لا طاعة، يعني يبيتون المخالفة لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى والله يكتب ما يبيتون. هذه الجملة جملة خبرية تفيد أمرين: الأمر الأول تهديد هؤلاء الذين يبيتون غير ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، الأمر الثاني تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن أمرهم لا يخفى على الله تعالى، فقد يعادلهم بالعقوبة وقد يؤخرهم. يقول جل وعلا فأعرض عنهم، أي لا تهتم بهم ولا تشغل بالك بهم. قوله وتوكل على الله، لا تعتمد عليهم، اعتمد على الله، واعلم أنهم وإن بيتوا ما يبيتون لن يضروك، حتى إنهم بيتوا أن يبطشوا بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو أن يردوا دعوته بادعاءات باطلة وما أشبه ذلك. وتوكل على الله، التوكل على الله قال العلماء هو صدق الاعتماد على الله عز وجل مع الثقة به ومع فعل السبب الذي أمر به، فيكون مكونا من ثلاثة معان: الأول صدق الاعتماد على الله، الثاني الثقة بالله عز وجل، لأن التوكل لا ينفع إذا لم يكن صاحبه واثقا بوعد الله. وقد قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الأمر الثالث فعل الأسباب التي أمر بها رب الأرباب، فمن لم يفعل الأسباب فهو ليس متكلا ولكنه متواكل، فلا بد من فعل الأسباب التي أمر العبد بها، وهذا احتراز من فعل الأسباب التي لا حقيقة لها ولا أصل لها، كما يفعله المشعوذون وأصحاب التمائم وما أشبه ذلك. وكفى بالله وكيلا. الباء في قوله تعالى بالله حرف جر زائد، ولفظ الجلالة محله الرفع على أنه فاعل، وكيلا إما تمييز وإما حال. وقد أفادت هذه الآية الكريمة بيان الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم أن من الناس من يؤمن ظاهرا ويكفر باطنا، لقوله تعالى ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. وأفادت التحذير من النفاق، وأن الإنسان يجب أن يكون صريحا بينا لا يظهر للناس بوجه، وإذا اختفى عنهم أعطاهم وجها آخر. ولهذا لا أحسن من الإنسان الصادق الذي لا يباري ولا يماري ولا تأخذه في الله لومة لائم. وهذا هو الواجب على كل مسلم، أن يكون ظاهره وباطنه سواء. وقد أفادت هذه الآية الكريمة بطلان التقية التي يتخذها الرافضة دينا، وتؤخذ هذه الفائدة من تهديد الله جل وعلا هؤلاء الذين يتظاهرون بالطاعة ويبيتون خلاف الطاعة، وذلك في قوله والله يكتب ما يبيتون. وأفادت إثبات الفعل لله عز وجل لقوله يكتب، لكن هل المراد بذلك أنه يكتبه هو بنفسه جل وعلا مباشرة أو يأمر بكتابته؟ والجواب الثاني هو المراد، لكن ما فعل بأمر الآمر فهو منسوب إليه، وإلا فالذين يكتبون أعمال العباد هم الملائكة لقول الله جل وعلا: كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. ويصح أن ينسب الفعل إلى الآمر به شرعا وعرفا، لهذا يقال: بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط. ومعلوم أن عمرا رضي الله عنه لم يباشرها بنفسه لكن أمر بها. ويقال: بنى الأمير خصرة، وليس هو الذي أتى باللبن والطين ولكنه أمر بذلك. ومن ذلك قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد، وقوله: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، فليس باشرها الله عز وجل بيده كما خلق آدم بيده، لكنه قال كن فيكون لقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. والمنافقون يحرصون على أن يخفوا أعمالهم، لهذا يوقعونها ليلا لقوله تعالى: بيت طائفة منهم غير الذي تقول. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كقول الله جل وعلا في وجوب طاعته وترك ما نهى عنه. ووجه هذا أنه حذر هؤلاء الذين يبيتون غير ما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الآية: إثبات الأفعال الاختيارية التي تكون من فعل الله جل وعلا لقوله تعالى: والله يكتب. فإن قال قائل: لقد فسرتم الكتابة هنا بكتابة الملائكة، فالجواب: لكن كتابة الملائكة وقعت بأمره، والأمر من الصفات الاختيارية، وهذا هو الذي دلت عليه الآية الكريمة، وهو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن أفعال الله أفعال اختيارية. ولكن ذهب أهل التعطيل إلى أن الله تعالى ليس له أفعال اختيارية تقوم به، وأنه لا يمكن أن يتجدد له فعل، لأنهم يدعون أنه لا يقوم الحادث إلا بحادث، وهذا باطل. بل يقال لهم عكس ما أرادوا، يقال لهم: إن من لا يفعل ناقص ومن يفعل كامل، ولا شك أن من يفعل أكمل ممن لا يفعل. فالصفات الاختيارية وهي الصفات الفعلية لا شك أنها من كمال الله جل وعلا. قال الله تعالى: إن ربك فعال لما يريد. في الآية إثبات العلم لله جل وعلا: يكتب ولا كتابة إلا بعد علم. وفي الآية الإعراض عمن يئسنا من صلاحه لقوله: فأعرض عنهم وتوكل على الله. ولكن هل هذا يعني إعراضا مطلقا بحيث إننا لا نعيد عليه الكرة مرة ثانية؟ الجواب: لا، إنما نعرض عنه ما دمنا قد يئسنا من إصلاحه. وفي الآية وجوب التوكل على الله لقوله تعالى: وتوكل على الله، يعني اعتمد عليه في جلب المنافع ودفع المضار، بمعنى أنك لا ترجو حصول المنافع إلا منه ولا دفع المضار إلا منه جل وعلا. والتوكل على الله تعالى معناه تفويض الأمر إليه وصدق الاعتماد عليه والثقة به جل وعلا. وهل يجوز أن يطلق هذا اللفظ على المخلوق كأن يقول قائل: توكلت على فلان في شراء سيارة لي. الجواب: يجوز. والفرق بين هذا وبين التوكل على الله أن التوكل على الله تفويض مطلق، يعتقد المتوكل فيه أنه مفتقر إلى الله جل وعلا، أما هذا فهو تفويض مقيد. ثم إن الموكل أو المتوكل يرى أن المتوكل عليه في رتبة أقل من رتبته، فهذا هو الفرق. لكن لو تحاشى الإنسان هذا القول توكلت على فلان وأبدله بقوله وكلت فلانا لكان خيرا. في الآية كفاية الله جل وعلا لمن توكل عليه لقوله تعالى: كفى، وهذا كقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقد ذكر بعض المفسرين على قول الله جل وعلا عن يوسف عليه السلام أنه قال للذي نجا منهما: اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. ذكروا أن الله تعالى قدر أن ينسى هذا الرجل الموصى، لأن يوسف لما قال اذكرني عند ربك صار في هذا نوع اعتماد على هذا السيد، هكذا زعم هذا القائل، والله تعالى أعلم. وقد يقال إن الله تعالى قدر أن ينسى هذا الرجل من أجل ابتلاء يوسف حتى يتم له الصبر بأنواعه الثلاثة. ويقولون طاعة، فإذا برزوا أي خرجوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. التبييت هو تدبير الأمر ليلا، وأكثر ما يكون في المكر، والله يكتب ما يبيتون. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله ويقولون طاعة، يخبر تعالى عن المنافقين بأنهم يظهرون الموافقة والطاعة. فإذا برزوا من عندك أي خرجوا وتواروا عنك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، أي استسروا ليلا فيما بينهم بغير ما أظهروه. فقال تعالى: والله يكتب ما يبيتون، أي يعلمه ويكتبه عليهم بما يأمر به حفظته الكاتبين الذين هم موكلون بالعباد، يعلمون ما يفعلون. والمعنى في هذا التهديد أنه تعالى أخبر أنه عالم بما يضمرونه ويسرونه فيما بينهم، وما يتفقون عليه ليلا من مخالفة الرسول وعصيانه، وإن كانوا قد أظهروا له الطاعة والموافقة، وسيجزيهم على ذلك كما قال تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا الآية. قال السعدي رحمه الله: ولا بد أن تكون طاعة الله ورسوله ظاهرا وباطنا في الحضرة والمغيب. فأما من يظهر في الحضرة الطاعة والالتزام، فإذا خلا بنفسه أو أبناء جنسه ترك الطاعة وأقبل على ضدها. فإن الطاعة التي أظهرها غير نافعة ولا مفيدة، وقد أشبه من قال الله تعالى فيهم ويقولون طاعة، أي يظهرون الطاعة إذا كانوا عندك. فإذا برزوا من عندك أي خرجوا وخلوا في حالة لا يطلع فيها عليهم بيت طائفة منهم غير الذي تقول، أي بيتوا ودبروا غير طاعته، ولا ثم إلا المعصية. وفي قوله تعالى بيت طائفة منهم غير الذي تقول دليل على أن الأمر الذي استقروا عليه ليس بطاعة، لأن التبييت تدبير الأمر ليلا على وجه يستقر عليه الرأي. ثم توعدهم على ما فعلوا فقال: والله يكتب ما يبيتون، أي يحفظه عليهم وسيجازيهم عليه، أتم الجزاء ففيه وعيد لهم. فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. قال ابن جرير رحمه الله: يقول جل ثناؤه لمحمد صلى الله عليه وسلم: فأعرض يا رسولنا عن هؤلاء المنافقين الذين يقولون لك فيما تأمرهم أمرك طاعة، فإذا برزوا من عندك خالفوا ما أمرتهم به وغيروه إلى ما نهيتهم عنه، وخلهم وما هم عليه من الضلالة، وارض لهم بي منتقما منهم، وتوكل أنت يا رسولنا على الله. يقول: وفوض أنت أمرك إلى الله، وثق به في أمورك، وولها إياه، وكفى بالله وكيلا. يقول: وكفاك بالله، أي وحسبك بالله وكيلا، أي فيما يأمرك، ووليا لها ودافعا عنك وناصرا. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله فأعرض عنهم، أي اصفح عنهم واحلم عليهم ولا تؤاخذهم ولا تكشف أمورهم للناس ولا تخف منهم أيضا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، أي كفى به وليا وناصرا ومعينا لمن توكل عليه وأناب إليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.